الحمد لله الذي أوجد الحياة، أحمده سبحانه كما أوجدنا كتب علينا الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يمن على من يشاء بالصواب والثبات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق فهدى به خلقا من البريات، وتبعه على السنة أقوام أحب الهدى والخيرات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من سار على نهجه إلى يوم يبعث الناس لرب البريات وبعد. فعنوان هذه المحاضرة الثبات حتى الممات. إن قبول الناس للحق أمر غزيري، إن قبول الناس للحق أمر غريزي يجده كل منصف من نفسه، ولكن من العزيز جدا والنادر حدا أن يثبت الإنسان على الحق، لا سيما مع وجود الطرق الإغوائية المختلفة المتنوعة. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى أخبر عن الثابتين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه الآية العظيمة التي تبين لنا أهمية الاستقامة والثبات على دين الله جل وعلا. فلا يكفي للمرء المسلم والمسلمة أن يتشهد شهادة الحق حتى يثبت على ذلك عبادة ورقا، ويوجد ذلك واقعا حقا وصدقا. لا يكفي أن يقر المسلم بأن الصلوات خمس، وأن الصيام حق، وأن الزكاة حق، وأن الحج حق، إلا بالثبات على ذلك حتى الممات، لأن العبرة بالخواتيم. ولهذا قال من قال من السلف: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، بأي شيء يختم للإنسان. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة معناها أن الإنسان لا يفتر عن الحق ولا يزيد على الحق. هذه هي حقيقة الاستقامة، أن الإنسان يقبل ما جاء عن الله ورسوله إقرارا وقبولا وانقيادا، ثم يجهد نفسه ويجاهد نفسه حتى يوجد ذلك عملا وطاعة وعبادة وقربة. الثبات على الممات أمر يريده كل أحد. فلو سألنا أنفسنا صادقين، نراجع أنفسنا مع أنفسنا منفردين، فنقول لها: يا أيتها النفس، كيف تريدين أن تموتي؟ كيف تريدين أن تكوني حال الممات؟ من الذي يريد أن يموت وهو على معصية من الله؟ بل إن أهل المعاصي الظاهرة وأهل الفسوق المجاهرين بالمعاصي الواضحة يتمنى أحدهم لو يموت على الطاعة، فكيف بأهل الطاعة؟ ديدننا ومبتغانا ومنانا أن نموت على الطاعة، هذا هو الثبات حتى الممات. ولكن كيف نموت على الطاعة؟ إن الإنسان الذي يكون في أحواله كلها على طاعة من الله عز وجل فإنه لا ريب يموت على الطاعة. لما؟ لأن لحظات حياته وخطرات قلبه ومرادات نفسه كلها وفق مراد الله عز وجل ومبتغى ذلك مرضات الله تبارك وتعالى. وهو معنى قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعضهم أي كونوا على التقوى دوما حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك. وإذا كان الواحد منا ينشأ على الطاعة فإنه إذا ثبت على ذلك يموت على الطاعة، وإن كان ناشئا على المعاصي فقد قال قائلهم وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما عوده أبوه، فإن كان صاحب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. لذلك تجد أن أهل البيت إذا كانوا سبابين شتامين يتربى الأولاد على ذلك، وإذا كان أهل البيت أهل عفاف وعفة في اللسان والمأكل والمشرب يتربى الأولاد غالبا على ذلك. ولهذا ينبغي للإنسان أن إذا كان يريد الممات ويريد الثبات على الحق حتى الممات ويريد الممات الحسن أن يكون في جميع أحواله مراعيا رضا ربه تبارك وتعالى. وهو معنى حديث الترمذي من أصبح وهمه الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ومن أصبح وهمه مشتت، همه ماذا قالت فلان عني، همه ماذا قال فلان عني، همه قال فلان كذا وقال علان كذا، همه كيف ذهب المال الفلاني وفاتني، كيف لم أحصل على المال الفلاني وجاوزني، همه لم لم أنل درجة كذا وكذا، همه لم لم يأتيني كذا وكذا، همومه الدنيا. ومن أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه شمله وجعل الله فقره بين عينيه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن الإنسان يموت على ما يعيش عليه ويبعث على ما يموت عليه، فحري بنا أن نعيش عيشة الأتقياء وأن نعيش كل لحظات حياتنا عيشة أهل الإيمان والتقى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً وهو يقول إني لا أتمنى أن أموت في سبيل الله فيأتيني سهم فيصيبني منها هنا، ويشير إلى قوته ويخرج منها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق صدقه الله. فلما كانت المعركة مات كما أراد، وهذا دليل على أن الذي يصدق مع الله فإن الله جل وعلا يحسن ختامه ويثبته على الحق حتى الممات. الحق كما ذكرت يحبه كل ذي لب سليم وذي عقل سليم وذي فطرة سليمة، لكن لماذا ينفر الناس ويعدلون عن الحق؟ من حيث العموم والإجمال فإن الناس لا ينفرون عن الحق ولا يتركون الحق إلا لسببين. أحدهما إيجابي والآخر سلبي. لماذا يترك الناس الحق؟ إما طمعا في الدنيا، في رضا فلان، في جاه، في زلفة وقربة لفلان، في سمعة، يريد أن يرتفع اسمه عند الناس، وإما خوفا، إما رغبة وإما رهبة. فنجد أن فلانا وفلانة تترك الاستقامة لأجل أن الناس يقولون عنها أو عنه إنه معقد. فلان لا يريد أن يطبق الشريعة في نفسه، لماذا؟ لأن الناس يقولون عنه إنه متحجر. فلانة لا تريد أن تلبس النقاب ولا أن تتحجب، لماذا؟ لأن الناس يقولون عنها انظروا إليها ماذا فعلت في نفسها. فالثبات على الحق يحتاج منا من حيث الجملة إلى أمرين عظيمين، أحدهما ترك الطمع فيما سوى عند الله، نعلق قلوبنا بالله ونعلم أن ما كان يكون وما لم يكن لا يكون إن لم يرده الله جل في علاه وهو رب الكون. إذا أردنا الثبات على الحق حتى الممات فعلينا أن لا نخاف إلا من الله، نقول الحق، نعتقد الحق، ونعمل بالحق، ولا نبالي، كما أمرنا الله وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي الإبليس ومعه التدليس إلى أناس ليس معهم من العلم النفيس ما يدفعون به هذا الذي يقوله إبليس، فإذا بهم ينتكسون. لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا. يقول لهم إبليس: أليس الأمر مكتوبا؟ فلماذا إذن تتعبون أنفسكم؟ وإبليس هو أول من يعلم أن كل شيء مقدر، ولكن تقدير الله غائب عنا، فكيف علمنا أن هذا التكاسل هو المقدر في حقنا؟ وأقول بادئ ذي بدء، لو أن مدرسا قال لتلامذته: فلان وفلان وفلان من الممتازين في آخر السنة، وفلان 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 من الراسبين في آخر السنة، ثم قال لهم: الامتحانات بعد أسبوعين، هل يذاكرون جميعا أو يتكاسلون جميعا أو يتركون المذاكرة بحجة أن الأستاذ قد أخبر أن فلان وفلان وفلان ممتاز وفلان 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 راسب؟ كل العقلاء سيجتهدون لأجل اجتياز الاختبار مع علمهم بأن الأستاذ قد أخبرهم بالممتازين وبالراسبين، لكنهم يقولون إنما أخبر به الأستاذ هو علمه ونحن نجتهد. يمكن علمه يكون قاصرا فيخطئ في واحد أو يصيب في الكل، ولكن الناس لا يعتمدون على علمه وإنما يعملون، ولا يقولون إن علم الأستاذ أجبرنا على الرسوب أو أن علم الأستاذ أجبرنا على النجاح. فما للناس يقولون في علم الله إن علم الله أجبرنا على كذا وعلم الله أجبرنا على كذا، الله أخبر عن علمه وكتابته جل وعلا، فعلمه لا ينافي أن نعمل، بل يجب علينا أن نعمل. والله تبارك وتعالى رتب هذا الكون ترتيبا بديعا، فجعل الأمور مرتبة بعضها على بعض، أسباب بعضها على بعض، جعل في الشمس ضياء وفي الضياء فوائد ومنافع، وهذه المنافع تعود إلى الشجر بالثمر، وتعود إلى الناس بالنور والضياء، وتعود إلى أجسامهم بالمنافع. كل ذلك أسباب من الله جعلها في الكون
وهو سبحانه قادر على أن لا يجعل الأسباب وإن يوجد المسببات بدون الأسباب. ونحن ينبغي علينا أن نسلك الأسباب الشرعية التي جاءت في النصوص المرعية تدلنا على الثبات حتى الممات بإذن الله جل وعلا. سأذكر بعض هذه الأسباب ولا يمكن أن نحيط بها كلها. أول هذه الأسباب وأهم هذه الأسباب التمسك بالوحيين. التمسك بالوحيين، فإن التمسك بهما ثبات وسنة، التمسك بهما منجاة من الضلالة، هداية من الغواية، رشاد من الظلم والضلال. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الحاكم وصححه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي هذا المعنى يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالتمسك بالقرآن من أعظم أسباب الثبات على الحق والدين حتى الممات. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: فعليكم، يعني إلزموا أثبتوا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثاتكم. فالتزام السنة منجاة. ولهذا قال مالك رحمه الله وغيره من السلف: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. ولا أدل على ذلك من ابن نوح الذي قال له أبوه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فاستعمل عقله الكاسد في مقابل نص أبيه الرسول الناصع فقال: سآوي إلى جبل. لأن العقل ماذا يقول؟ العقل يقول إنه إذا جاءت الأمطار والسيول فإن رؤوس الجبال منجاة، وما علم المسيكين أن النص هو الذي فيه النجاة. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال له يا بني، قال له لابنه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فالتمسك بالوحيين من أعظم أسباب الثبات حتى الممات. طرفه بيد الله وطرفه الآخر بيدنا، نقرأ القرآن غضا طريا كأنما أنزل بالأمس، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. التمسك اعتقادا وعملا. الأمر الثاني فعل المأمورات أولا بأول. الأمر الثاني فعل المأمورات أولا بأول. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أننا إذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فلا نؤخر ولا نسوف، لأن التسويف من أنفسنا الأمارة بالسوء أو من إبليس الذي يريد أن يضيئ علينا الصلاة، كما أخبر الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ومعنى أضاعوا الصلاة أخروها عن وقتها. فإذا كان الإنسان يريد الثبات حتى الممات فعليه أن يمتثل الأمر أولا بأول. وهذا له مثال في المشاهد. فلو أن إنسانا فعل الواجبات التي يؤمر بها في المدرسة أو في العمل أولا بأول فإنه يكون من الممتازين، وإذا أخر وأخر فإنه إما أن يكون من الكسالى أو من المخذولين. ومما يدل على أن فعل المأمورات أولا بأول من أسباب الثبات على الدين قوله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. تأملنا وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم، وهذه ثمرات فعل المأمور أولا بأول، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. دلت الآية على أن من يفعل المأمور الذي يوعظ به، الذي يعظه الله به، يفعل ما أمر به فهو خير له، وذلك من أشد الأمور المثبتة له، ثم هو من الأسباب المحصلة للأجور، ومن الأمور التي بها يهتدي الإنسان على الصراط المستقيم حتى يلقى الله جل وعلا. ولهذا كان يقول من يقول من السلف: نثبت فإنا نلقى الأحبة غدا محمدا وصحبه. إذا اغتر الإنسان بزينة الحياة الدنيا ويرى الناس وبهرجتهم، ويرى الناس وزينتهم، ويرى الناس ودنياهم، يتذكر محمدا صلى الله عليه وسلم وغربته في الدنيا، يتذكر محمدا صلى الله عليه وسلم وفقره في الدنيا، فحينئذ يعلم أنه على الحق وأنه يثبت حتى يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث من الأسباب المهمة، من الأسباب العملية المهمة التي بها يحصل الإنسان الثبات حتى الممات، قراءة شيء من القرآن الكريم وردا يوميا. الورد اليومي هو أن الإنسان يجعل لنفسه صفحات معينة من القرآن الكريم، فيقرأ مثلا في نفسه أنه يقرأ كل يوم جزءا، أو يقرأ كل يوم جزئين أو ثلاث أو أربعة ولا يزيد على ذلك. المهم أنه يتعاهد بينه وبين نفسه أنه سيقرأ وردا يوميا من القرآن، لم يتركه لو قطع إربا إربا، ويجعل المحافظة على هذا الورد أمرا مقدسا، بحيث لا يشغله عنه شيء ولا يشتغل عنه بشيء ويقدمه. وما الدليل على ذلك؟ تأملنا آية سورة الفرقان، الفرقان التي بها يدرك الإنسان الفرق بين الحق والباطل، فيموت على الحق ويثبت على الحق ويترك الباطل. يقول الله في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. إذن المشركون طلبوا من الله جل وعلا أن ينزل القرآن مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزلت التوراة والإنجيل، فجاء الجواب من الوهاب تبارك وتعالى يبين السبب في تجزئة القرآن على الصواب، يقول: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك أي لم ننزله جملة واحدة، وإنما فرقناه، جعلناه أجزاء، اليوم آيات وغدا آيات وبعد غد آيات. كذلك لنثبت به فؤادك. فلنتأمل، إذا كان الله عز وجل يثبت فؤاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي، يثبته الله بإنزال آيات من القرآن عليه، فكيف نحن؟ ولهذا قال: ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالمسلم والمسلمة الذي يحافظ على الورد اليومي من القرآن فإنه يثبته الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه يتأمل هذه الآيات التي يقرأها كل يوم فيحصل أجورا عظيمة، يحصل معاني عظيمة، يحصل حقا عظيما، تفسيرا عظيما، فبذلك يثبت على الحق لأنه غذاء النفس وغذاء الروح. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحزبون القرآن، يحزبونه يعني يقسمون القرآن أجزاء، فمنهم من يختم القرآن في ثلاث كعبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم من يختم القرآن في 10 أيام، ومنهم من يختم القرآن في 15 يوما، ومنهم من يختم القرآن في شهر. ولهذا قال الصحابي: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في وفد، فكان يأتينا بعد صلاة العشاء ويعلمنا مما علمه الله، وهو واقف على قدميه يتراوح بينهما من التعب صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فتأخر علينا ليلة، فلما جاء قلنا: يا رسول الله، إنك أبطأت علينا ولم يكن ذلك من عادتك، وإنا ما زلنا ننتظرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إنه أتاني وفد بني فلان بعد العصر فأشغلوني عن وردي. الله أكبر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ورد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إن وفد بني فلان أتوني فأشغلوني عن وردي. قال الصحابي: فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحزبون القرآن. فلما أصبحنا قلنا لهم: كيف تحزبون القرآن؟ يعني شلون تقرؤون القرآن في بيوتكم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. فقالوا: إنا نحزبه، يعني نقسمه، يعني نجزئه، إنا نحزبه ثلاثا فخمسا فسبعا فتسعا فإحدى عشرة فثلاث عشرة ثم المفصل. بمعنى أن هذا ورد عامة الصحابة أنهم يختمون القرآن في 7 أيام. في اليوم الأول يقرؤون السور الثلاثة الأول الطوال، البقرة وآل عمران والنساء، لذلك قال ثلاثا، ثم السور الخمس التي بعدها، ثم السور السبع التي بعدها، ثم السور التسع التي بعدها، ثم السور الإحدى عشرة التي بعدها، ثم السور الثلاث عشرة التي بعدها، حتى يصل إلى قاف، ثم من قاف إلى الناس هو الورد السابع. جمعها بعضهم في كلمة فمي بشوق، فمي بشوق، ف الفاتحة، ميم المائدة، يا يونس، والباء سورة بني إسرائيل التي هي الإسراء، وشين الشعراء، والواو والصافات صفا، وقاف هي من سورة قاف المفصل. فتأمل، فلنتأمل كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم على إيمانهم ورسوخهم يحزبون القرآن، لأنهم يعلمون أن القرآن من أعظم ما يثبت به الرب جل وعلا الإنسان، لا سيما إذا كان له ورد يوميا. السبب الرابع من أسباب الثبات حتى الممات، وهو أمر عملي أيضا، أن يكون لنا تصدق يومي. كيف يكون التصدق اليومي سببا من أسباب الثبات؟ يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. إذن دلت الآية أن الذي ينفق ماله يريد مرضات الله ويبتغي بذلك ثبات نفسه على الإيمان، أن ذلك مدركه، أنه يدرك ذلك، أنه مدرك ذلك بسبب تصدقه ولو بشيء يسير، لا سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المؤمنات، وهذا خطاب لكن على وجه الخصوص، يا معشر المؤمنات تصدقنا ولو بفرسنا شاتن. وقال صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو بمرقة. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يستصغر الصدقة ولو شيئا يسيرا. ثم إذا لم يكن يملك ولو الشيء اليسير، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: وتحمل متاع أخيك فإن ذلك لك صدقة. وقال: أن تلقى أخاك بوجه طلق وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة. إذن أبواب الصدقات كثيرة، فلا يقولن إنسان: إني لا أستطيع أن أتصدق في يومي ولا في ليلتي. فإن لم يكن لك شيء فينبغي عليك أن تتصدقي، ينبغي عليك أن تتصدقي. تريدين بالصدقة رضا الله تبارك وتعالى، وتنوين أن الله جل وعلا يثبتك على الصراط، فإن المثبت هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. الأمر الخامس من أسباب الثبات على الحق والدين حتى الممات: ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله جل وعلا، سواء المحافظة على الأذكار المقيدة أو المحافظة على الأذكار المطلقة. أما الأذكار المطلقة فهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره. أما الأذكار المقيدة فهي التي قيدها الشارع بسبب من الأسباب، كذكر الدخول والخروج، وكذكر دخول الخلاء والخروج، وكذكر اللباس، وذكر البدء عند الطعام والانتهاء من الطعام، وذكر الدعاء عند الوضوء وبعد الوضوء، وذكر ما يكون في الصلاة وما يكون بعد الصلاة، فهذه أذكار مقيدة. ومن أشهرها أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ثم قال: واذكروا الله كثيرا. فما علاقة ذكر الله بالثبات؟ قال العلماء: إن ذكر الله للذكر بعد الثبات دليل على أن ذكر الله من أعظم أسباب الثبات على الدين حتى الممات. الأمر السادس: قراءة شيء من سير الأنبياء والصالحين، وهذا سبب علمي. قراءة شيء من سيرة الأنبياء والصالحين، فإن الإنسان المسلم إذا قرأ كيف ثبت نوح هذه السنين كلها، كيف ثبت نوح عليه السلام كل هذه السنين، فإنه يدرك أن الصبر سفينة نوح. ثم إذا رأى الإنسان أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هاجر من بلدته من العراق إلى الشام، ثم استقر في فلسطين و ذلك منه إنما كان ابتغاء مرضات الله، فإن حينئذ يثبت الإنسان على الحق. وهكذا حينما يكون مبتلا بالمرض ويتذكر أيوب، أو مبتلا ببغض الأقرباء والإخوان والأصحاب والأصدقاء، يتذكر يوسف كيف أبغضه إخوته حتى أبعدوه، حتى هجروه، حتى غيبوه في الجب، ثم أصبح بعيدا عن والديه. الإنسان المسلم إذا قرأ شيئا من سيرة الأنبياء والصالحين يثبت. ولهذا ينبغي للإنسان أن يقرأ ولو في الأسبوع مرة سيرة نبي من الأنبياء، وأن يقرأ سيرة صالح من الصالحين من كتاب سيرة الأنبياء، من كتاب الحافظ ابن كثير رحمه الله، مختصر سيرة الأنبياء، وهو مختصر من كتاب البداية. ويقرأ في سير الصالحين من الكتاب العظيم الذي ألفه الإمام الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. والدليل على أن قراءة شيء من سير الصالحين من أسباب الثبات قوله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالله يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم أنباء الرسل السابقين، لماذا؟ قال: نثبت به فؤادك. إذن إذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أن يذكر بقصص الأنبياء السابقين ليثبت، فكيف بنا نحن؟ ولهذا قال عز وجل عنهم: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. وقال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. السبب السابع من أسباب الثبات حتى الممات: الدعاء، التضرع بين يدي الله جل وعلا. فإن الدعاء من أعظم الأسباب التي تدل على تبرع الإنسان من حوله وقوته ولجئه إلى ربه جل وعلا وعزته. فمتى ما اتكل الإنسان على قوة نفسه أو اغتر بطاعته لربه، فإنه يصاب بالداء القاتل، يصاب بسهم في مقتله فلا يستطيع أن يرتفع. وإبليس حريص على أن يدخل الغرور في الطائعين حتى يفسد عليهم الدين. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يظهر الدعاء بين يدي الله عز وجل، وأن يلتجئ إلى الله جل وعلا. ومما يدل على أن الدعاء والالتجاء من أسباب الثبات قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذا تيقن المؤمن أن الله يفعل في ملكه ما يشاء، فالملك ملكه والسلطان سلطانه والأمر أمره والتدبير تدبيره، فإن المسلم عليه أن يتضرع إلى الله جل وعلا، لا سيما في السجود. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقول الله جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو بحاجة إلى تثبيت الله له، فكيف بنا نحن؟ فيجب علينا أن ندعو الله ليلا ونهارا بالثبات، وأن ندعو وأن نلتجي إلى الله ليلا ونهارا حتى يثبتنا الله. ولهذا كان من الدعاء الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من أسباب الثبات حتى الممات: التسليم التام والانقياد التام لله تبارك وتعالى. لا ينبغي للإنسان أن يكون مجادلا ربه الرحمن: من أنت؟ من تكون حتى تجادل الله؟ نسمع بعض الناس يقول لماذا قال الله كذا ولماذا لم يقل كذا؟ من أنت حتى تعترض على الله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ ينبغي علينا أن نكون منقادين لله، مستسلمين لله، فإن الله عز وجل أخبر عن أقوام أنهم ما استسلموا ولا انقادوا، فما الذي حصل؟ غيروا وبدلوا وحرفوا. ولذلك يقول الله جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولما حول الله القبلة من بيت المقدس إلى مكة ثبت الله جل وعلا المؤمنين على الحق فثبتوا. لماذا؟ لاستسلامهم وانقيادهم لأمر الله عز وجل. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فاستسلموا وانقادوا وما جادلوا ولا ناقشوا. إذن الاستسلام والانقياد لأمر الله ورسوله من أسباب الثبات. ينبغي على المسلم أن يروض نفسه وأن يهيئ عقله أن ما قاله الله وقاله الرسول غير لا يصح أن نجعله في موضع النقاش، غير قابل للنقاش أبدا. من نكون نحن حتى نناقش الله؟ من نكون نحن حتى نرد على الله كلامه أو على رسوله حديثه؟ من أسباب الثبات حتى الممات، وهو السبب التاسع، التجلد والتثبت. ينبغي على الإنسان أن يتجلد وأن يصبر. لذلك يقول الله جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذه تسعة أسباب إيجابية ينبغي علينا أن نلتزمها. ثم أذكر في الختام ثلاثة أسباب، وهي تتمة 12 سببا من أسباب الثبات حتى الممات. أذكر ثلاثة أسباب سالبة، وهو العاشر: البعد عن الظلم. البعد عن الظلم من أعظم أسباب أن الله جل وعلا يثبت الإنسان على الحق، فإن الظالم يضله الله كما قال الله جل وعلا: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لماذا أضل الله اليهود؟ لضلالهم، علموا الحق فما عملوا به وظلموا الخلق، ثم مع ظلمهم للخلق صاروا يسوغون الظلم. فإياك والظلم، لا تظلمي أحدا ولو فلسا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلنبتعد عن الظلم مع النفس والظلم مع الناس، وهذا أعظم، مع الخدم السواقين، مع من نتعامل معهم، مع المتعلمين، مع المعلمين، مع الإدارة، الإدارة مع المدرسين، وهكذا في المجتمع يجب أن نكون بعيدين كل البعد عن الظلم. السبب الحادي عشر، وهو أيضا سبب سلبي، ترك الأيمان والحلف. بعض الناس يكثر من الحلف ويكثر من اليمين، والله وبالله وتالله، ويقسم وكأنه أمام القاضي، يقسم وكأنه أمام المفتي، في كل صغيرة وفي كل كبيرة، وكأن الكلام لا يحلو إلا بالأيمان، وهذا أمر خطير، فإن الأيمان الكثيرة سبب للزلل عن الإيمان وعدم الثبات في ملاقاة الرحمة. يقول الله جل وعلا: ولا تتخذوا أيمانكم، أيمانكم يعني حلفانكم، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لأن الإنسان يكثر اليمين راح يكتب، فتزل قدم بعد ثبوتها، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فينبغي علينا أن نحافظ على أيماننا، والله يقول: يا واحفظوا أيمانكم. السبب الثاني عشر وهو الأخير: البعد عن أماكن الفتن والبعد عن المفتونين. من أعظم أسباب الثبات على الممات أن الإنسان يبتعد عن مواضع الشبهات، عن مواضع الشهوات وعن مواطن الشبهات. أرأيت لو أنك كنت في صحة وعافية، هل تدخلين على امرأة مريضة بمرض معدم؟ الجواب لا، لا أحد منا يدخل على إنسان مريض مرضا معدي، بل لا أحد منا يدخل إلى مستشفى الأمراض السارية إلا مجبرا مكرها. إذن فلماذا نحن نعرض أنفسنا وديننا نعرض أنفسنا وديننا وقلوبنا وعقولنا لأصحاب الفتن، لأصحاب الشهوات أو لأصحاب الشبهات؟ أغلق الباب الذي يأتيك منه الريح وسده واستريح. إذا كانت الفتنة تأتيك من الهاتف فأغلقه، إذا كانت الفتنة تأتيك من الإنترنت فموته، وإذا كانت الفتنة تأتيك من الخروج والدخول فالزم البيت، إذا كانت الفتنة إنما تأتيك من الأسواق فإياك والسوق، إذا كانت الفتنة تأتيك من القنوات فإياك وإياها. البعد عن أماكن الفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن زمان الفتن، قال عليه الصلاة والسلام: كونوا أحلاس بيوتكم، يعني إلزموا بيوتكم كما تلزم قطعة القماش البيت. وفي المقابل يلزم الإنسان في الفتن، يلزم المسجد، يلزم الصحبة الصالحة، يلزم حضور العلم، يلزم العلماء حتى يثبته الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم يا حي يا قيوم أمتنا على خير العمل وابعثنا على خير العمل. صلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الظاهر الأسئلة كثيرة، لكن لعلي أجيب عن بعضها إذا لم أستطع عن الكل أو باختصار. يقول: ما حكم وضع خلفية الهاتف النقال صورة شخص سواء متوفي أو موجود تظهر عند فتح الهاتف؟ لا يجوز وضع الصور لا في الخلفيات ولا في الجيوبات. أي صورة ترونها تطمسونها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي قال: ولا صورة إلا طمسته. يقول: ما حكم السؤال عن تفسير الأحكام وهل ينبغي الاهتمام بها؟ نعم، تفسير الأحكام السؤال عنها أمر مطلوب، الأحكام السؤال عنها أمر مطلوب. كل أمر يترتب عليه عمل فلنسأل عنه، وكل أمر لا يترتب عليه عمل لا نسأل عنه، فنهتم بالأحكام العملية ونسأل عنها. وأما الأسئلة التي تكون بالأمور التي لا تفيدنا عملا فالسؤال عنه من المنهيات. تقول السائلة: هل صحيح أن كثرة وجود النمل في البيت يدل على وجود العين أو السحر، وما الواجب فعل ذلك؟ لم يأتي ما يدل على هذا، وإنما هذا من كلام الناس. يقول: هل يكون إعطاء الأهل والأبناء من المعاش مع النية أنها صدقة، هل تكون صدقة؟ الجواب نعم، هي من الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصدقة صدقة على ذوي القربى. وقال صلى الله عليه وسلم: صدقتك على زوجك، قال: ونفقتك على زوجك صدقة. تقول: هل ورد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن القسم بالدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني من الظالمين؟ أنا ما فهمت هذا الحديث، ما فهمت السؤال. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعاء أخي ذي النون ما دعا به مكروب إلا استجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول: بالنسبة للتصدق اليومي، أتصدق بنية الثبات على حتى الممات، ما في بأس، لكن المهم أن يكون المقصود الأعظم مرضاة الله، ثم تطلب من الله أن يجعل ذلك سببا في ثباتك على الدين. يقول: ما هو سبب نزول قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ؟ قيل إنها نزلت في صحابي، هل يوصف الصحابي بالفسق؟ لا، الصحابة كانوا قبل الإسلام كفار، ثم حصل من بعضهم ما يدل على أنه متهم في أمر ما، لكن هذا لا يعني أنه لم يتب منها. فكون الصحابة كانوا قبل الإسلام كفارا، أو كون بعضهم كان ضعيف الإيمان ثم تقوى إيمانه، أو كون بعضهم كان حصل منه بعض الأمور من الفسق ثم تاب منها، هذا أمر لا يعاب، فهم ليسوا معصومين. والآية نزلت في بعض الصحابة الذين جاءوا بالخبر الخطأ، والله عز وجل قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدل على أن من ينمي خبرا خطأ فإنه يكون فاسقا، ولكن من تاب تاب الله عليه. يقول في قوله جل وعلا: أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ يقول: ما معنى الريع؟ ما كان وما كان العبث دون الحاجة، فليدخل في ذلك المنتجعات والأندية. بكل ريع، قيل الريع هنا المقصود به يعني كل مربع أو كل ناحية من الأرض، وتعبثون يعني هكذا تصنعون مثل ما ذكرت أنت منتجعات وأندية ومنتزهات يذهب الناس إليها، يبنون بنايات لا يسكنونها إلا في الشهر مرة أو في السنة مرة ونحو ذلك. يقول: ما الواجب على المسلم في الأوضاع الراهنة مما يحصل لإخواننا في اليمن؟ وهل ينبغي علينا الخوف أم الفرحة بالقوة والعتب؟ الواجب على المسلم في الأوضاع الراهنة الدعاء لإخوانه المسلمين في اليمن بأن الله جل وعلا ينصرهم على الظالم، وأن يحجم الظالم، وأن يؤلف بين قلوبهم عن الحق ويجمعهم عن الحق، وأن يخذل أهل الأهواء والبدع. هذا هو الواجب، الدعاء، ثم مد يد العون لهم بالطرق الرسمية التي وضعها ولي الأمر. وأما هل ينبغي عين الخوف أم الفرحة، فالمسلم يعيش بين الخوف والفرحة، يخاف فيدعو الله عز وجل ويفرح ويتفاءل ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى. يقول: متى يكون التأمين بعد الفاتح في صلاة الجماعة؟ هل هي مع تأمين الإمام أم بعد تأمين؟ إذا بدأ الإمام وقال فأنت مباشرة تقول بعده آمين. في الجماعة وفي الانفراد يكون التأمين. يقول: ما حكم شراء ملابس عليها صور الأطفال؟ لا يجوز شراء ملابس عليها صور حتى لو كانت كرتونية. يقول: هل الأفضل في كفالة اليتيم أن يكون اليتيم في بلده، أو يكفي كفالته عن طريق اللجان خارج البلد؟ إذا أمكن أن يكون اليتيم في بيت الكافل فهذا هو الأفضل، وإذا لم يمكن ففي بلده حتى يتفقده بين الفينة والفينة، وإذا لم يمكن فلو كان بعيدا فإنه يكون أمرا سائغا إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.